الفصل الواحد والعشرون، يحصدون الزوبعة. إن ويليام ميلر وزملائه وهم يكرزون بتعليم المجيء الثاني، كان غرضهم الأوحد من كدهم وتعبهم هو إيقاظ الناس ليستعدوا للدينونة. لقد عملوا على إيقاظ المعترفين بالديانة إلى رجاء الكنيسة الحقيقي وإلى الحاجة إلى اختبار مسيحي أعمق، كما حاولوا أيضا أن يوقظوا غير المتجددين إلى واجب التوبة السريعة والاهتداء إلى الله. إنهم لم يحاولوا أن يضموا الناس إلى طائفة أو فئة دينية، ولهذا كانوا يخدمون بين كل الأحزاب والطوائف من دون أن يتدخلوا في شؤونهم أو أنظمتهم. ولقد قال ميلر: في كل خدماتي لم أكن أرغب أو أفكر أبدا في إقامة مطلب أو تدبير يختلف عن مطالب الطوائف القائمة أو أنفع طائفة على حساب طائفة أخرى، ولكني فكرت في نفع الجميع، وإذ كنت أفترض أن جميع المسيحيين سيفرحون برجاء مجيء المسيح، وأن الذين لم يكونوا يستطيعون أن يروا ما أراه لن تقل محبتهم لمن يعتنقون هذه العقيدة، لم أكن أرى ضرورة لعقد اجتماعات منفصلة. وكان مطلبي الوحيد هو تجديد النفوس إلى الله وإنذار العالم بالدينونة المقبلة وإقناع الناس بإعداد قلوبهم حتى يمكنهم لقاء إلههم بسلام. وقد اتحد غالبية من قد تجددوا بتأثير خدماتي وكرازتي مع الكنائس المختلفة. إذ أثمرت جهوده وخدماته في بناء الكنائس، ظل الناس بعض الوقت ينظرون إليها نظرة الرضا، ولكن عندما قاوم الخدام والقادة الدينيون عقيدة المجيء ورغبوا في كبت كل احتياج يمكن أن يحدثه ذلك الموضوع، لم يكتفوا بإعلان مقاومتهم لهذه العقيدة من منابرهم، بل حرموا على أعضاء كنائسهم الذهاب إلى تلك الاجتماعات لسماع رسائل عن المجيء الثاني أو التحدث عن رجائهم في الحفلات الاجتماعية التي تقام في الكنائس. وهكذا وجد المؤمنون أنفسهم في مركز تجربة وارتباك. لقد كانوا يحبون كنائسهم ولم يكونوا يرغبون في الانفصال عنها، ولكن إذا رأوا شهادة كلمة الله مكبوتة وقد أنكر عليهم حقهم في فحص النبوات، أحسوا بأن ولاءهم لله يمنعهم من الخضوع، كما أنهم أنكروا على الذين حاولوا إسكات شهادة كلمة الله احتكارهم عضوية كنيسة المسيح عمود الحق وقاعدته. ولذلك أحسوا أنهم لا لوم عليهم في الانفصال عن الروابط القديمة. وفي صيف عام 1844 انسحب من الكنائس قرابة 50,000. قرابة ذلك التاريخ لاحظ تغيير ملحوظ في معظم الكنائس في الولايات المتحدة كلها، ولمدة سنين عديدة زاد تشبه المسيحيين بأهل العالم في ممارساتهم وعاداتهم زيادة ثابتة ولكن متدرجة. وظهر تبعا لذلك انحطاط في الحياة الروحية الحقيقية، ولكن في تلك السنة كانت توجد أدلة على وجود انحطاط ملحوظ مفاجئ في كل كنائس البلاد تقريبا. وفي حين أنه لم يبدأ أن أحدا يستطيع أن يدلي بأسباب ذلك، فإن الحقيقة نفسها لوحظت في كل مكان وأبديت بصددها الملاحظات والتعليقات من منابر الصحافة والكنائس. ففي اجتماع مجمع فيلادلفيا صرح المستر بارنز صاحب تفسير الكتاب الواسع الانتشار وراعي كنيسة من أمهات كنائس تلك المدينة بأنه قضى في الخدمة 20 عاما، ولم يحدث طوال تلك السنين إن مارس الفريضة المقدسة من دون أن ينضم إلى الكنيسة أعضاء جدد، قليلين كانوا أو كثيرين إلا في آخر مرة مارس فيها الفريضة. أما الآن فلا توجد انتعاشات، ولا يوجد متجددون يرجعون إلى الله، ولا يوجد نمو في النعمة ظاهرا في حياة المعترفين بالديانة، ولا يأتي أحد إلى مكتبه للتحدث معه عن خلاص نفوسهم. فإذ زادت الأعمال والتوقعات المشرقة للتجارة والصناعة، زاد اهتمام الناس بالأمور العالمية، وهذا يصدق على كل الطوائف انحراف الكنائس. وفي شهر شباط فبراير من تلك السنة عينها قال فيني الأستاذ في كلية أوبرلين أمام أذهاننا الذين تمثل هذه الحقيقة، وهي أن عامة الكنائس البروتستانتية في بلادنا إما أنها تغط في سبات عميق، وإما أنها تضمر العداء لأغلب الإصلاحات الأخلاقية في هذا العصر. توجد استثناءات جزئية، ومع ذلك فهي ليست كافية للتدليل على أن الحالة العامة هي على عكس ما قد قررته. كما أن لدينا حقيقة أخرى هي انعدام تأثير الإصلاح في الكنائس. إن السبات الروحي يكاد يكون شاملا ومتفشيا في كل مكان، وهو سبات عميق جدا، وهذا ما تشهد به الصحافة الدينية. إن أعضاء الكنائس عموما قد صاروا عبيدا للأزياء والعادات العالمية، مثلهم في ذلك مثل أبناء هذا الدهر، فهم يصحبون الأشرار في حفلات الطرب والمسرات وفي الرقص وإقامة الولائم إلى آخره. ولكن لا حاجة بنا إلى الاسترسال في هذا الموضوع المؤلم، ويكفي أن نقول أن البراهين تتكاثف وتزيد وتضغط بثقلها على قلوبنا، وهي تبرهن لنا أن الكنائس عموما سائرة في طريق الانحطاط المؤلم. لقد ابتعدت عن الرب بعدا قاسيا، ولذلك فقد انسحب منها. وقد كتب أحد الكتاب في صحيفة التلسكوب الدينية، فشهد قائلا: لم يسبق لنا أن رأينا انحطاطا دينيا كهذا الانحطاط الشامل الراهن. وفي الحقيقة يجب على الكنيسة أن تستيقظ وتبحث عن سر هذه البلية، إذ يجب على كل محب لصهيون أن يرى فيها بلية. وعندما نذكر ندرة عدد حالات التجديد الحقيقية ووقاحة الخطأ وقسوتهم التي لا مثيل لها، فإننا نكاد نصرخ رغما عنا قائلين: هل نسي الله رحمته، أم أن باب الرحمة قد أغلق؟ سبب الحالة. مثل هذه الحالة لا يمكن أن توجد من دون أن تكون العلة في الكنيسة نفسها. فالظلمة الروحية التي تكتنف الأمم والكنائس والأفراد لا تعزى إلى تعسف الله في سحب إمدادات نعمته الإلهية، بل إلى إهمال الإنسان أو رفضه النور الإلهي. وإن لنا في تاريخ الشعب اليهودي في عهد المسيح مثلا رائعا على صدق هذا الكلام: فلكونهم أحبوا العالم ونسوا الله وكلمته، عميت أذهانهم وصارت قلوبهم أرضية وشهوانية، وهكذا جهلوا كل شيء عن مجيء مسيا، وفي كبريائهم وعدم إيمانهم رفضوا الفادي. وحتى في ذلك الحين لم يحرم الله الأمة اليهودية من معرفة بركات الخلاص أو الاشتراك فيه، لكن الذين رفضوا الحق ما عادت لهم بعد ذلك رغبة في الحصول على هبة السماء. لقد كانوا يقولون للظلام نورا وللنور ظلاما، إلى أن صار النور الذي كان فيهم ظلاما، وما كان أعظم ذلك الظلام. أنه مما يروق لسياسة الشيطان أن يبقي الناس على صورة الديانة وطقوسها، إذ كان يعوزهم روح التقوى الحيوية. إن اليهود بعدما رفضوا الإنجيل ظلوا محتفظين بطقوسهم القديمة بكل غيرة، كما ظلوا محتفظين بانطوائهم القومي، في حين أنهم هم أنفسهم لم يسعهم إلا التسليم بأن الله ما عاد يعلن حضوره بينهم. إن نبوة دانيال أشارت إشارة لا تخطئ إلى وقت مجيء مسيا، وأنبأت نبوة مباشرة بموته، إلى حد أنهم لم يشجعوا أحدا على دراستها. وأخيرا نطق أحبار اليهود باللعنة على كل الذين حاولوا تقدير الزمن أو معرفته. وطوال 18 قرنا ظل اليهود متمادين في عماهم، وتحجرت قلوبهم، وهم عديم الاكتراث لهبات الخلاص الرحيمة، وغير حافلين ببركات الإنجيل. وكان ذلك إنذارا خطيرا ومخيفا بخطر رفض النور الآتي من السماء. يرفض الناس رسالة الحق الإلهي أو يستخفون بها، فالكنيسة تلف في أكفان الظلام، ويفتر الإيمان والمحبة، ويقتحم الكنيسة النفور والخصومات. وأعضاء الكنيسة يركزون مصالحهم وجهودهم في الممارسات العالمية، ويمعن الخطأ في صلابة قلوبهم. إنذار إلى الكنيسة: إن رسالة الملاك الأول المذكورة في سفر الرؤيا الإصحاح 14، والتي فيها يعلن عن ساعة دينونة الله ويدعو الناس إلى أن يخافوا الله ويسجدوا له، كان المقصود بها أن تفصل الشعب المعترف بولائه لله بعيدا عن تأثيرات العالم المفسدة، وتوقظهم لمعرفة حالتهم الحقيقية، حالة محبة العالم العالم والارتداد. ففي هذه الرسالة أرسل الله إلى الكنيسة إنذارا، ولو قبل هذا الإنذار لكان كفيلا بإصلاح الشرور التي كانت تباعد بينهم وبين الله. وهم لو قبلوا تلك الرسالة الآتية من السماء واتضعت قلوبهم أمام الرب وطلبوا بكل إخلاص أن يستعدوا للوقوف في حضرته لظهر روح الله وقدرته في وسطهم، وكان في وسع الكنيسة أن تعود من جديد إلى تلك الحالة المباركة، حالة الوحدة والإيمان والمحبة التي سادتها في عصر الرسل عندما قيل عن المؤمنين أنه كان لهم قلب واحد ونفس واحدة، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. أعمال الإصحاح الرابع العدد 32 و 31، الإصحاح الثاني العدد 47. ولو أن الشعب المعترف بالله يقبل النور الذي يشرق لهم من كلمته لكانوا يصلون إلى تلك الوحدة التي قد صلى المسيح في طلبها، والتي يصفها الرسول بأنها وحدانية الروح برباط السلام. ثم يقول: جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. أفسس الإصحاح الرابع العدد 3 إلى 5. مثل هذه كانت النتائج المباركة التي اختبرها أولئك الذين قبلوا رسالة المجيء. لقد أتوا من طوائف مختلفة، وقد رميت حواجزهم الطائفية إلى الأرض، وتطايرت العقائد المتضاربة فصارت ذرات، وهجر الناس الرجاء غير الكتابي في عصر ذهبي مادي زمني. كما أصلحت الآراء الكاذبة الخاصة بالمجيء الثاني، واكتسحت الكبرياء ومجاراة العالم، وأصلحت الأخطاء، واتحدت القلوب في أجمل وأعذب شركة، وصارت للمحبة والفرح السيادة العظمى. فإذا كانت هذه العقيدة قد حققت هذا كله للأقلية الذين قبلوها، فلا بد أنها كفيلة بأن تحقق هذا أيضا لكل من يقبلونها. لكن الكنائس عموما لم تقبل الإنذار، فإن خدامها بوصفهم رقباء على بيت إسرائيل، وكان ينبغي لهم أن يكونوا أول من يميزون علامات مجيء يسوع، أخفقوا في فهم الحق من شهادة الأنبياء ومن علامات الأزمنة. فإذا امتلأ القلب بالآمال والمطامع الدنيوية فترت المحبة لله والإيمان بكلمته. فعندما قدمت رسالة المجيء أثارت تعصبهم وعدم إيمانهم. إن واقع كون الذين كرزوا بهذه العقيدة كانت غالبيتهم من العلمانيين استخدم ضدها. لقد قوبلت شهادة كلمة الله الصريحة كما في القديم بهذا السؤال: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ يوحنا الإصحاح السابع العدد 48. وإذ أيقنوا صعوبة تفنيد البراهين المقتبسة من الفترات المذكورة في كتب الأنبياء، ثبطوا همم الكثيرين حتى لا يدرسوا النبوات، إذ علموهم أن الأسفار النبوية مختومة ولا يمكن فهمها. ولما كان كثيرون من الناس واثقين بخدامهم ثقة كاملة رفضوا الإصغاء إلى الإنذار، بينما آخرون مع اقتناعهم بالحق لم يجرؤوا على الاعتراف به لئلا يخرجوا من المجمع. إن الرسالة التي بعثها الله لاختبار الكنيسة وتطهيرها كشفت بكل تأكيد عن كثرة عدد من ثبتوا محبة قلوبهم على هذا العالم بدلا من أن يحبوا المسيح. فالأواصر التي ربطتهم بالأرض كانت أقوى من الدوافع التي جذبتهم إلى السماء. لقد اختاروا الإصغاء إلى صوت الحكمة الدنيوية وابتعدوا عن رسالة الحق الفاحصة للقلب. وإذ رفضوا إنذار الملاك الأول رفضوا الوسيلة التي قد أعدتها السماء لردهم. لقد رفضوا رسول الرحمة وطردوه، ذلك الرسول الذي كان يستطيع أن يصلح الشرور التي فصلتهم عن الله، وبشوق عظيم ارتدوا ينشدون صداقة العالم. كان هذا هو سبب حالة محبة العالم المخيفة والارتداد والموت الروحي الذي حل بالكنائس في عام 1844. إننا نجد في الإصحاح 14 من سفر الرؤيا أن الملاك الأول يتبعه ملاك آخر يعلن قائلا: سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. رؤيا الإصحاح 14 العدد 8. إن كلمة بابل معناها بلبلة أو ارتباك، وهي تستعمل في الكتاب المقدس لتحدد وتعين الأشكال المختلفة لدين الارتداد الكاذب. وفي رؤيا الإصحاح 17 نجد أن بابل ممثلة بهيئة امرأة، وهذا رمز يستخدم في الكتاب ليشير إلى الكنيسة، فالمرأة الفاضلة ترمز إلى الكنيسة الطاهرة، أما المرأة الشريرة الفاسدة فترمز إلى الكنيسة المرتدة. وفي الكتاب المقدس نجد أن الصفة المقدسة الدائمة للعلاقة الكائنة بين المسيح والكنيسة ممثلة في الارتباط بالزواج. لقد اقترن الرب بشعبه وضمه إلى نفسه بعهد مقدس، فمن ناحية يعدهم بأن يكون لهم إلها، وهم من ناحيتهم يتعهدون بأن يكونوا خاصة له وحده، وهو يعلن قائلا: وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. هوشع الإصحاح 2 العدد 19. ومرة أخرى يقول: لأني صدت عليكم، أي تزوجتكم. إرميا الإصحاح 3 العدد 14. واستخدم الرسول بولس التشبيه ذاته في العهد الجديد إذ قال: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. كورينثوس 2 الإصحاح 11 العدد 2. إن عدم أمانة الكنيسة للمسيح إذ حولت ثقتها وعواطف محبتها عنه وسمحت لمحبة أمور العالم أن تحتل النفس شبيهة بتدنيس عهد الزواج، وخطيئة إسرائيل في تركهم للرب ينظر إليها بالمنظار نفسه. فمحبة الله العجيبة التي اصدروها إلى هذا الحد صورت على نحو مؤثر، إذ يقول الله: حلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول سيد الرب، فصرت لي وجملت جدا جدا، فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، فاتكلت على مالك وزنيتي على اسمك. حقا إنه كما تخون المرأة قرنها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل، يقول الرب. أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها. حزقيال الإصحاح 16 العدد 8 و13 إلى 15. إرميا الإصحاح 3 العدد 20. حزقيال الإصحاح 16 العدد 32. وإننا نجد في العهد الجديد كلاما قريب الشبه جدا بهذا، موجها إلى المسيحيين المعترفين بالمسيح الذين يطلبون صداقة العالم من دون رضا الله. يقول الرسول يعقوب: أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. يعقوب الإصحاح 4 العدد 4. المرأة المرتدة. إن المرأة بابل المذكورة في رؤيا الإصحاح 17 موصوفة بأنها متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ويقول النبي: رأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. وقد أعلن عن بابل أيضا أنها المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. رؤيا الإصحاح 17 العدد 4 إلى 16. إن القوة التي بسطت طوال قرون عديدة سيادتها المتعسفة الظالمة على ملوك العالم المسيحي هي روما، والأرجوان والقرمز والحجارة الكريمة والذهب واللؤلؤ تصور لنا بكل جلاء الأبهة والعظمة والفخامة التي تزيد على عظمة الملوك والتي كان يتباهى بها كرسي الباباوات المتعجرفين في روما. ولا يمكن أن سلطانا آخر يصدق عليه القول بأنه سكر من دم القديسين كما صدق على تلك الكنيسة الكنيسة التي قد اضطهدت أتباع المسيح بكل قسوة. ثم إن بابل متهمة أيضا باتحادها وارتباطها غير المشروع بملوك الأرض. إن الكنيسة اليهودية بسبب تركها الرب وتحالفها مع الوثنيين صارت زانية، وكذلك روما إذ أفسدت نفسها بالطريقة ذاتها وطلبت معاضدة القوات الأرضية تقع تحت تلك الدينونة عينها. سقوط بابل. وقد قيل عن بابل أنها أم الزواني، وبناتها ترمز إلى الكنائس التي تتمسك بتعاليمها وتقاليدها وتتبع مثالها في التضحية بالحق ورضا الله واستحسانه في سبيل إبرام تحالف غير مشروع مع العالم. وإن الرسالة الواردة في رؤيا الإصحاح 14 التي تعلن عن سقوط بابل لابد أن تنطبق على كل الهيئات الدينية التي كانت قبلا طاهرة ولكنها فسدت. وبما أن هذه الرسالة تتبع الإنذار بالدينونة فلا بد من تقديمها في الأيام الأخيرة، ولذلك فلا يمكن أن تكون الإشارة إلى كنيسة روما وحدها، لأن الكنيسة ظلت في حالة السقوط قرونا طويلة. وفوق هذا ففي الإصحاح 18 من الرؤيا يطلب من شعب الله أن يخرجوا من بابل، وبناء على ما جاء في هذا الإصحاح لابد أن يكون كثيرون من شعب الله باقين في بابل. ففي أي الهيئات الدينية يوجد السواد الأعظم من أتباع المسيح في هذه الأيام؟ إنهم لا شك موجودون في الكنائس المختلفة التي تعتنق العقيدة البروتستانتية. إن هذه الكنائس وقفت عند بدء ظهورها موقفا نبيلا إلى جانب الله والحق، فحلت عليها بركته، وحتى العالم غير المؤمن التزم الاعتراف بالنتائج الجميلة النافعة التي تبعت قبول الناس لمبادئ الإنجيل. وقد وردت هذه الكلمات في أقوال النبي: وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. لكن الرغبة التي كانت لعنة وضمارا لإسرائيل كانت هي نفسها علة سقوطهم، ألا وهي رغبة التشبه بالأشرار في العادات ومحاولة التقرب منهم لكسب صداقتهم. فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك. حزقيال الإصحاح 16 العدد 14 و15. تتحد مع العالم. إن كثيرا من الكنائس البروتستانتية تتمثل بروما في ارتباطها الآثم بملوك الأرض، كنائس الدولة في صلاتها بالحكومات الأرضية وبطوائف أخرى في سعيها إلى طلب رضا العالم. ويمكن إطلاق اسم بابل بلبلة بكل لياقة على هذه الهيئات، إذ أنها كلها تعترف بأنها تقتبس تعليمها وعقائدها من الكتاب، ومع ذلك فهي منقسمة إلى شيع تكاد لا تحصى وعقائدها ونظرياتها متضاربة. وفضلا عن الاتحاد الآثم مع العالم، فإن الكنائس التي انفصلت عن روما تقدم صفات أخرى من صفاتها. في أحد المؤلفات الرومانية الكاثوليكية نجد هذا القول: إذا كانت كنيسة روما مذنبة بعبادة الأوثان في علاقتها بالقديسين، فإن ابنتها كنيسة بريطانيا قد ارتكبت الخطيئة نفسها، إذ أنها تكرس 10 كنائس للعذراء في مقابل تكريس كنيسة واحدة للمسيح. ثم إن الدكتور هوبكنز يعلن في مقال كتبه عن العصر الألفي قائلا: لا يوجد ما يدعون إلى اعتبار الروح المنافية للمسيحية وممارستها قاصرة على الكنيسة التي تسمى الآن كنيسة روما، فالكنائس البروتستانتية فيها كثير من هذه الروح، وهي أبعد ما تكون عن الإصلاح الكامل المنزه من الفساد والانحلال والشر. وبخصوص انفصال الكنيسة المشيخية عن روما، كتب الدكتور كوثري يقول: منذ 300 سنة خرجت كنيستنا من أبواب روما وعلى أعلامها صورة الكتاب المقدس مفتوحا، وهذا الشعار: فتشوا الكتب، مكتوب على درجها. وبعد ذلك يسأل هذا السؤال الذي له مغزى: ولكن هل خرجوا من بابل خروجا كاملا بمعنى الكلمة؟ وها هو سبيرجن يقول: يبدو أن كنيسة بريطانيا قد أصيبت بنخر سوس التمسك بالفرائد والطقوس، لكن الانشقاق يبدو ملتبسا مع الإلحاد الفلسفي. إن أولئك الذين كنا نفكر فيهم أفكارا حسنة ينحرفون واحدة واحدا بعد الآخر عن أصول الإيمان، وإني أعتقد أن الإلحاد قد نخر في عظام بريطانيا، ذلك الإلحاد اللعين الذي يجرؤ على اعتلاء المنبر ويدعو نفسه مسيحي. ماذا كان أصل الارتداد العظيم؟ وكيف بدأت الكنيسة في الانحراف عن بساطة الإنجيل بمشاكلتها الممارسات الوثنية لتهون على الوثنيين أمر قبولهم للمسيحية؟ وقد أعلن بولس الرسول حتى في عصره قائلا: سر الإثم الآن يعمل فقط، سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد السابع. وقد ظلت الكنيسة طاهرة نسبيا في عهد الرسل، ولكن قرابة القرن الثاني صار لمعظم الكنائس شكل جديد، فاختفت البساطة الأولى. وبعدما اضطجع تلاميذ الأولون في قبورهم، قام نسلهم مع المهتدين الجدد وشكلوا شيئا فشيئا القضية المسيحية من جديد. ولكي يحصلوا على مهتدين، خفضوا مقياس الإيمان المسيحي السامي، ونتيجة لذلك حدث أن طوفانا وثنيا غمر الكنيسة بممارسات الوثنية وعاداتها وأوثانها. وإذ ظفر الدين المسيحي برضا الرؤساء العالميين ومعاضدتهم، قبلت جماهير الوثنيين الدين المسيحي قبولا اسميا، ولكن مع إن كثيرين كانوا مسيحيين في مظهرهم، فقد ظلوا وثنيين في قلوبهم، وكانوا على الخصوص يسجدون لأوثانهم في الخفاء. العملية تتكرر. ألم تتكرر هذه العملية ذاتها في أغلب الكنائس التي تدعو نفسها بروتستانتية؟ فما أن تنقضي حياة مؤسسي الكنائس المصلحة الذين كان لهم روح الإصلاح الحقيقي حتى يتقدم أولادهم ويشكلون القضية من جديد، وفي حين أن أولاد المصلحين يتعلقون في عماهم بعقيدة آبائهم ويرفضون قبول أي حق كتابي جديد أكثر مما قد عرفوه، فإنهم يبتعدون بعدا قاسيا عن مثالهم، مثال الوداعة وإنكار الذات ونبذ العالم. وهكذا تختفي البساطة الأولى. إن طوفانا عالميا يكتسح الكنيسة ويحمل معه إليها عادات العالم وأعماله وأوثانه وأسفاه. إلى أي حد مخيف يحتضن أولئك المعترفون بأنهم أتباع المسيح محبة العالم التي هي عداوة لله؟ وما أعظم ابتعاد الكنائس المشهورة في العالم المسيحي عن مثال الكتاب المقدس، مثال الوداعة وإنكار الذات والبساطة والتقوى. لقد قال جون ويسلي وهو في معرض حديثه عن استخدام المال استخداما صائبا: لا تبذروا جزءا ولو صغيرا من هذه الوزنة الثمينة لمجرد إشباع شهوة العيون في التأنق ولبس الثياب الغالية الثمن أو الزينة التي لا حاجة إليها، ولا تبذروا شيئا منها في تزيين بيوتكم أو شراء الصور والأثاث الغالي الثمن والزائد عن الحاجة، ولا في تمويه الجدران بماء الذهب، ولا تضعوا شيئا يؤدي إلى تعظم المعيشة أو إلى الظفر بإعجاب الناس أو مديحهم. ويمدحك الناس طالما أحسنت إلى نفسك، فما دمت تلبس البزة والأرجوان وتتنعم كل يوم مترفها، فلا شك أن الناس سيمتدحون جمال ذوقك وكرمك وسخاءك. ولكن احذر من أن تشتري مديحهم واستحسانهم بهذا الثمن الغالي، فخير لك أن تقنع بالكرامة التي تأتيك من الله. لكن كثيرا من الكنائس في أيامنا هذه تستخف بمثل هذا التعليم، ادعاء التقوى. صار الاعتراف بالدين أمرا مألوفا لدى العالم، فالحكام ورجال السياسة والمحامون والأساتذة العظام والتجار ينضمون إلى الكنيسة كوسيلة تجعلهم يحصلون على احترام المجتمع وثقته ونجاح مصالحهم العالمية. وهكذا هم يحاولون أن يستروا كل صفقاتهم الآثمة تحت ستار الاعتراف بالمسيحية. والهيئات الدينية المختلفة إذ تتقوى بثراء هؤلاء العالميين المعتمدين ونفوذهم، تطلب مزايدة أعلى للشهرة والرعاية. إن الكنائس الفخمة المزينة بأغلى الزينات توجد غالبا في الشوارع المشهورة، والعابدون يلبسون أفخر الملابس المصنوعة على أحدث طراز، والخادم الخادم الموهوب يعطى أجرا عظيما ومرتبا سخيا ليحتفي بالشعب ويجتذبهم، وينبغي ألا تمس عظاته الخطايا المألوفة، بل أن يكون الكلام ناعما ومسرا لتلك الآذان المهذبة. وهكذا تسجل أسماء الخطأة المهذبين في سجلات الكنيسة، وتختفي الخطايا المهذبة تحت ستار التظاهر بالتقوى. إن صحيفة عالمية شهيرة في تعليقها على موقف المعترفين بالمسيحية حيال العالم كتبت تقول: لقد خضعت الكنيسة لروح العصر وهي لا تشعر، ووفقت بين طقوس عبادتها وحاجات العصر. وفي الحق أن الكنيسة الآن تستخدم كل الوسائل التي من شأنها أن تجعل الديانة جذابة. وإن كاتبا في صحيفة نيويورك إندبندنت يتحدث عن الكنيسة الميثودستية قائلا: إن الحد الفاصل بين الأتقياء وغير المتدينين بدأ يبهت شيئا فشيئا، بحيث صار امتزاجا بين النور والظلام، والناس الغيرون من كلا الجانبين جاهدون في سبيل محو كل الفروق بين أساليب عملهم وتمتعاتهم. إن شهرة الديانة تؤول إلى زيادة عدد الذين يرغبون في الحصول على فوائدها من دون القيام بواجباتها بكل إنصاف. ويقول هوارد كروسبي: إنه مما يدعونا إلى التفكير العميق كوننا نجد كنيسة المسيح لا تحقق أغراض سيدها إلا بقدر ضئيل جدا، فكما فعل اليهود قديما حين جعلوا اختلاطهم بالأمم الوثنية يسترق قلوبهم ويجعلها تزيغ عن الله، كذلك الحال مع كنيسة يسوع اليوم التي تماثلهم بتحالفها واشتراكها المخطئ مع العالم العديم الإيمان، وبتخليها عن المثل الإلهية العليا لحياتها الحقيقية الأمينة، وبتسليمها نفسها لعادات المجتمع المعادي للمسيح، تلك العادات الوبيلة التي هي في الوقت نفسه مغرية، وباستخدام البراهين والوصول إلى النتائج التي لا صلة بينها وبين إعلانات الله، والتي تعادي وتعارض النمو في النعمة، انعدام روح التضحية لأجل المسيح. وفي هذا التيار الجارف، تيار محبة العالم والسعي في طلب المسرات، تكاد تضيع التضحية لأجل المسيح وإنكار الذات. إن بعضا من الرجال والنساء الذين يمارسون نشاطهم في كنائسنا كانوا قد تعلموا في طفولتهم أن يتدربوا على التضحية حتى يستطيعوا أن يعطوا أو يفعلوا شيئا لأجل المسيح، ولكن إذا طلبت نفقات الآن ينبغي ألا يطلب من أي واحد أن يعطي. كلا، اعملوا سوقا خيرية واعرضوا لوحات الرسم ومثلوا محاكمة كاذبة أو أقيموا وليمة عشاء تقليدية أو أي شيء يؤكل، أي شيء فيه تسلية ومتعة للناس. أعلن الحاكم واشبرن من ويسكونسن في خطابه السنوي في يوم 9 من كانون 2 يناير من عام 1873 قائلا: يبدو أننا نحتاج إلى سن قانون لإغلاق المدارس التي تخرج المقامرين. وهذه المدارس توجد في كل مكان، بل حتى الكنيسة، وإن يكن ذلك لعدم تيقظها بالطبع، أحيانا تعمل عمل الشيطان. فالجوائز التي تقدم إلى الجوقات الموسيقية وجوائز المشاريع واليانصيب الذي يكون أحيانا لأغراض دينية أو خيرية، ولكن غالبا ما يكون لأغراض أقل لياقة، وبيع الأشياء بأوراق اليانصيب والطرود الخادعة، كل هذه حيل للحصول على المال من دون مقابل، ليس ما يفسد الأخلاق أو يسكر الناس، وعلى خصوص الشباب مثل إحراز المال أو الأملاك من دون كد أو تعب. فإذا كان الناس المحترمون ينشغلون بهذه المشاريع التي هي رهن الصدفة، ويحاولون إسكات ضمائرهم بالتفكير في أن هذا المال ينفق في أبواب خيرية، فلا غرابة إذا كان شباب الوطن يسقطون مرارا في العادات التي غالبا ما يحدثها احتياج الألعاب التي فيها مخاطرات. إن روح مجارات العالم تغزو الكنائس في كل العالم المسيحي. ويقدم روبرت أتكنز في عظة له ألقاها في لندن صورة قاتمة للانحطاط الروحي المتفشي في بريطانيا، فيقول: لقد نقص عدد الأبرار الحقيقيين من الأرض، ولا أحد يضع ذلك في قلبه. إن المعترفين بالديانة في أيامنا هذه في كل كنيسة محبون للعالم، وهم على شاكل ساكلته ومحبون للعزاء والراحة اللذين يأتيانهم من بني الإنسان ويتحرقون شوقا إلى الظفر باحترام الناس. إنهم مدعوون لأن يتألموا مع المسيح ولكنهم ينكمشون حتى أمام التعيير. إن الارتداد كلمة منقوشة في واجهة كل كنيسة، ولو كانت تلك الكنائس تعرف ذلك وتحس به لكان لها رجاء، ولكن وأسفا فهم يصيحون قائلين: إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. إن الخطيئة العظيمة التي اتهمت بها بابل هي أنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها، رؤيا الإصحاح 14:8. وكأس الخمر هذه التي تقدمها إلى العالم ترمز إلى التعاليم الكاذبة التي قبلتها كنتيجة لعلاقتها غير المشروعة بعظماء الأرض، فمصادقتها للعالم تفسد إيمانها، وهي بدورها تبذل جهدا مفسدا للعالم بتقديمها تعاليم مضادة لأوضح مبادئ الكلمة المقدسة وأعظمها صراحة. لقد حجبت روما الكتاب المقدس عن الناس وطلبت منهم جميعا أن يقبلوا تعاليمها هي بدلا من تعاليم الكتاب، وكان عمل الإصلاح هو إعادة كلمة الله إلى الناس. ولكن أليس أمرا حقيقيا جدا أن الناس في كنائس عصرنا حاضر يتعلمون أن يركزوا إيمانهم على عقيدتهم وتعليم كنيستهم لا على الكتاب؟ يقول تشارلز بيتشر في معرض كلامه عن الكنائس البروتستانتية: إنهم يرتعبون لدى سماع أقل كلمة قاسية تقال ضد العقائد بالحساسية العظيمة نفسها التي كان الآباء القديسون يحسونها ويرتعبون بسببها متى سمعوا كلمة جارحة تقال ضد عقيدة الإكرام الزائد للقديسين والشهداء التي تبنوها. وإن الطوائف البروتستانتية الإنجيلية وقفت كلها صفا واحدا جنبا إلى جنب ويدا بيد، بحيث لم يكن إنسان يستطيع أن يصير واعظا البتة من دون أن يقبل كتابا آخر مع الكتاب المقدس. وليس من باب التصور أو الخيال أن نقرر أن قوة العقيدة قد بدأت تحرم الكتاب المقدس مثلما عملت روما سواء بسواء، إنما بطريقة أشد مكرا واحتيالا. عندما يفسر المعلمون الأمناء الكتاب ويشرحونه جيدا ينبري رجال العلم والخدام ويقررون أنهم يفهمون الكتاب، وهؤلاء يشهرون بالعقيدة السليمة قائلين أنها هرطقة، وهكذا يضللون طالب الحق. ولولا أن العالم قد سكر بخمر بابل بحيث صارت حاله ميؤوسا منها لأمكن تبكيت جماهير كثيرة وهدايتهم بواسطة حقائق كلمة الله الجارحة. لكن الإيمان أو العقيدة الدينية تبدو مشوشة ومتنافرة بحيث أن الناس لا يعرفون ما الذي يجب أن يؤمنوا به على أنه الحق. فعلى الكنيسة تقع تبعة خطيئة تحجر قلب أهل العالم. إن رسالة الملاك الثاني المذكورة في رؤيا الإصحاح 14 بشر بها أولا في عام 1844، وقد طبقت حينئذ تطبيقا مباشرا على كنائس الولايات المتحدة، فأعلن الإنذار بالدينونة على أوسع مدى، لكن الغالبية العظمى رفضوه هناك حيث كان انحطاط الكنائس سريعا جدا. إلا أن رسالة الملاك الثاني لم تتم بالكامل في عام 1844، لقد اجتازت الكنائس حينئذ اختبار انهيار أدبي نتيجة لرفضها نور رسالة المجيء. لكن ذلك الانهيار لم يكن كاملا، فإذ ظلت تلك الكنائس متمادية في رفضها للحقائق الخاصة بهذا الزمن جعلت تنحدر إلى أسفل. ومع هذا فإنها إلى ذلك الحين لم يكن ليصدق عليها القول سقطت بابل، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها، فهي لم تحمل جميع الأمم على فعل ذلك بعد، وما تزال روح مشاكلة العالم وعدم الاكتراث للحقائق الفاحصة لأيامنا موجودة وقد رسخت قدمها في الكنائس التي تعتنق العقيدة البروتستانتية في كل بلدان العالم المسيحي. وكل هذه الكنائس يشملها الإنذار الخطير الرهيب المتضمن في رسالة الملاك الثاني، لكن عمل الارتداد لم يصل بعد أقصى غايته. يعلن الكتاب أنه قبل مجيء الرب سيعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، فالذين لم يقبلوا محبة الحق سيتركون حتى يقبلوا عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. سالونيكي الثانية، الإصحاح الثاني، العدد التاسع إلى الحادي عشر. ولن يكون سقوط بابل كاملا حتى يتم الوصول إلى هذه الحالة ويتم ويبرم الاتحاد بين الكنيسة والعالم في جميع أنحاء العالم المسيحي. إن التطور تدريجي، وإتمام النبوة الواردة في رؤيا الإصحاح الرابع عشر العدد الثامن على نحو كامل سيكون في المستقبل. يطلبون نورا أوضح. وعلى رغم الظلمة الروحية والابتعاد عن الله الموجودين في الكنائس التي منها تتكون بابل، فإن هيئة أتباع المسيح الأمناء يوجدون في شركتهم، وكثيرون من هؤلاء لم يروا قط الحقائق الخاصة بهذا الزمن، وجماعة غير قليلة منهم غير قانعين بحالتهم الراهنة، وهم يطوقون إلى نور أوضح، وعبثا ينتظرون أن يروا صورة المسيح في الكنائس التي هم مرتبطون بها. فإذ تبتعد هذه الهيئات عن الحق شيئا فشيئا وتعقد مع العالم تحالفا وثيقا، فسيرى البون شاسعا بين الفريقين وينتهي الأمر بالانفصال. وسيأتي الوقت الذي فيه لا يستطيع من يحبون الله أعظم الحب أن يظلوا مرتبطين بأولئك الذين هم محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. تيموثاوس الثانية، الإصحاح الثالث، العدد الرابع والخامس. إن ما ورد في رؤيا الإصحاح الثامن عشر يشير إلى الوقت الذي فيه ستكون الكنيسة وصلت تماما إلى الحالة التي تنبأ عنها الملاك الثاني نتيجة لرفضها الإنذار المثلث الوارد في رؤيا الإصحاح الرابع عشر العدد السادس إلى الثاني عشر. وشعب الله الباقون في بابل سيدعون لينفصلوا عن شركتها، وهذا هو آخر إنذار يعطى للعالم وسيتمم عمله. وعندما يترك الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم، سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد الثاني عشر، ليقبلوا الخداع القوي ويصدقوا الكذب، حينئذ سيشرق نور الحق على الذين قلوبهم مفتوحة لقبوله، وكل شعب الله الباقين في بابل سيلتفتون إلى النداء القائل: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. رؤيا الإصحاح الثامن عشر العدد الرابع.